بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شرع الله سبحانه وتعالى سبب سعادة البشرية في دنياها وأخراها، ومخالفة هذا الشرع هو سبب الشقاء والتعاسة والخسران في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وشرع الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الشريعة الكاملة ما فيه خيرهم في دنياهم وأخراهم، وحرم عليهم الخبائث التي تضرهم في دنياهم وأخراهم. وإذا ترك الناس شرع الله سبحانه وتعالى اخترعوا من عند أنفسهم تشريعات، لأن الإنسان مجبول على لزوم الشريعة، فإن لم تكن شريعة الله لزم شريعة اخترعها وأوحتها إليه الشياطين، وحرمت عليهم ما أحل الله عز وجل لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشياطين اجتالتهم، أهل الشرك والجاهلية يعني، وحرمت عليهم ما أحل الله لهم. فكانت هذه الجاهلية المتكررة في عصور مختلفة تحرم ما أحل الله من الطيبات والنافعات، وتحل ما حرم الله من الضرر والخبيث، فيحصل من ذلك أنواع الفساد في حياة البشرية، ويحصل الشقاء والتعاسة، والناس يظنون أنفسهم يسعدون أنفسهم وغيرهم، ويظنون طريقتهم المثلى. فنصيحة البشرية تقتضي دعوتهم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وتقتضي إقامة الدين فيهم. ولكن حقيقة الأمر أن الشياطين التي ألهها كثير من الناس حين اخترعت لهم تلك التشريعات لا يريدون إلا شقاء الإنسان كجنس، لا يريدون إلا تعاسته وعذابه وأن يكون من أصحاب الجحيم. فهذه الشياطين، شياطين الإنس والجن التي تملأ العالم، تدعو إلى عبادة الطاغوت والشرك بالله، وتنهى عن التوحيد والإيمان والشر، إنما غايتها أن يكون الإنسان من أصحاب السعير، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكل زمن تظهر فيه جهالات الناس في التشريعات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، المضاهية لما كان عليه أهل الشرك والجاهلية من العرب وغيرهم. ومن قارن ما اخترعه الناس من تشريعات باطلة بما كان العرب يفعلونه لوجد نفس الروح الواحدة في تشريع يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فيما بين الزمن الحاضر وما بين الزمن الماضي، تجد تشابها كما قال عز وجل تشابهت قلوبهم. لذلك يحرص أهل الإسلام على تأكيد أن مرجعية أهل الإسلام إلى هذه الشريعة، وأن تطبيق شرع الله أصل من أصول الدين والإيمان لا يمكن أن ينفك عنه ولا أن ينفصل منه، وأن قبول تشريع مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى ومناف للإيمان لا يجتمع مع الإيمان في حال من الأحوال حتى يتوب صاحبه إلى الله سبحانه وتعالى ويترك كل تشريع يخالف شرع الله ويقبل شرع الله دون ما سواه. وهذا فيه نجاة الإنسان من الخسران، وفيه سعادته ونجاته من الشقاء والتعاسة التي تملأ العالم بسبب المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك زي وقالوا هذه أنعام، قال سبحانه وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ذكر الله سبحانه وتعالى جهالة العرب في هذه الآيات وما بعدها وذمهم على ذلك أعظم الذم، وكان من ضمن ما يفعلونه أنهم يجعلون قسما لله سبحانه وتعالى من الثمار والزروع ومن الأنعام والبهائم فيجعلونه لله ويذكرون اسم الله عليه، ويجعلون قسما للأوثان والأصنام والشركاء التي جعلوها أندادا لله مع اعتقادهم أنها أفقر وأعجز. ولذا كانوا يقولون إذا سقط أو إذا وقع شيء من مال الله في نصيب شركائهم قالوا دعوه له فإنه فقير، وأما إذا كان شيء وقع مما للشركاء فيما هو لله ردوه إلى الشركاء فلا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك من ظلمهم وجورهم في أصل القسمة في جعل الشركاء وفي التشريعات الباطلة ثم في كونها قسمة جائرة ظالمة، كما قال سبحانه وتعالى عنهم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم. فكانوا يتفننون في أنواع صرف الذبائح والزروع لغير الله بقسمتها ابتداء أو بتسمية غير اسم الله سبحانه وتعالى عليها حين يذبحونها فيتقربون بها للأوثان ويهلون بها لأجل هذه الأوثان. فحرم الله عز وجل ذلك كله وبين سخافة عقولهم، وكما زين الشيطان لهم ذلك زين لهم قتل أولادهم خوف العار في البنات وخوف الفقر في الذكور والإناث معا. وكانت عادات فظيعة في الجاهلية، قال الله عز وجل ذاما لهم وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكان وأد البنات وقتل الأولاد عادة موجودة عندهم، وكانوا أحيانا يتقربون إلى الآلهة بذبح أولادهم، كما أراد عبد المطلب أن يفعل بابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ما أفتاه الكهان بأنه يستطيع أن يفدي ابنه بإبل، فجعل يقرع بينه وبين 10 من الإبل، فإذا خرج عبد الله زاد 10 حتى بلغ 100 من الإبل، ففدي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. وكان هذا من ضلالاتهم ومن أباطيلهم، وذلك أن الله ما شرع لهم ذلك. وأما ما كان مما شرع الله لإبراهيم ذبح ولده إسماعيل فبالوحي المنزل، وكان أيضا مما نجاه الله وفداه بالذبح العظيم، وليس لأحد أن ينذر ذلك وأن يفعله من تلقاء نفسه، وحرم الله ذلك علينا، فليس في شريعتنا ذبح الأولاد ولا ذبح شيء لغير الله، ولا مسألة الفداء للأولاد إذا أصيبوا بشيء كما يفعل البعض من الناس. إذا نجى ابنه من شيء قالوا لا بد له أن تفدي ولا بد من فده، وليس الأمر كذلك، فليس هذا في شريعتنا. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نضحي في عيد الأضحى، وأن نعق عن أولادنا، أن ننسك عن أولادنا في يوم السابع ذبيحة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، أمرا مستقلا، ليس لأننا كان ينبغي لنا أو نذرنا أو يشرع لنا أن ننذر ذبح الأولاد. قال سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم أي شياطينهم وكبراؤهم الذين شرعوا لهم تلك التشريعات التي أذنوا لهم فيها بذبح بوأد البنات وذبح الأولاد تقربا إلى الآلهة أو خوف الفقر، وحرم الله ذلك كله. فكانت الموؤودة كان وأد البنات منتشرا في الجاهلية، وحرم الله سبحانه وتعالى ذلك، حتى المقدمات كإجهاض الجنين بعد تكون خلقه ومرور التارات السبع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن الإنسان خلق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجه بعد ذلك طفلا وينشئه خلقا آخر وينفخ فيه الروح. فالله بين أطوارا للإنسان، بدايتها الطين والتراب، ثم بعد ذلك النطفة، ثم بعد ذلك العلقة والمضغة. وقال سبحانه وتعالى: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فبعد المضغة عظام وبعد العظام لحم، وبعد ذلك ينشأ الخلق الآخر في تشكل الإنسان وتكون أجهزته المختلفة. فإذا مرت هذه التارات عليه، وهو الذي ثبت طبيا أنه يكون في الأسبوع السابع إلى التاسع، يقع ذلك التشكل وتبدأ خلايا العظم، ثم بعدها بقليل خلايا اللحم، ثم تتشكل وتتكون الأجهزة المختلفة في جسم الإنسان من مخ وأعصاب وجهاز دوري وجهاز تنفسي وجهاز هضمي وجهاز تناسلي وغير ذلك من أجهزة الجسم المختلفة خلال أسبوعين من الأسبوع السابع، مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة يقول الملك الذي يخلقها: أي ربي، ما أجله، ما رزقه، ما عمله، شقي أم سعيد، ذكر أم أنثى، مخلقة أو غير مخلقة؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك. فيبدأ تخليق هذه الأجهزة كلها في هذا الأسبوع السابع، وعند ذلك يكتب مصير الإنسان وقدره كتابة أخرى غير الكتابات السابقة. ولذا كان ما ذكرنا من تحريم الإجهاض على الصحيح من أقوال العلماء بعد 42 ليلة، بعد 42 ليلة من الحمل. وأما قتل الأولاد خشية الفقر فهو سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، والبنات ربما كن خيرا من الذكور في سعة الرزق وفي الستر وفي التربية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلاه الله بشيء من هذه البنات فأدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن كن له سترا من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فبنت واحدة أو بنتان أو ثلاث بنات لمن يسر الله عز وجل له تربيتها وإحسان تأديبها تكون سترا لأبيها وأمها من النار. ولذلك كان المؤمن يرضى بما قسم الله له ولا يقتل أولاده بحال من الأحوال، ويرضى بما قدر الله عز وجل له، لا يفرح بالذكور دون الإناث، فربما كان ذلك بلاء عليه، ولا يحزن بالإناث كما كان حال أهل الجاهلية. قال الله عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، سماهم شركاء لأنهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ليردوهم أي ليهلكوهم، ليدمروهم، ليفسدوا عليهم حياتهم، لأن الإنسان إذا قتل خسر دنياه وأخراه. وكما قال عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. والقتل يصيب بالغم، وكما قال عز وجل ممتنا على موسى بعد أن قتل رجلا كافرا معتديا: قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، فكيف بقتل مسلم معصوم، وكيف بقتل طفل لم يبلغ الحنث، وكيف بقتل نفس بريئة لا ذنب لها على الإطلاق. يصيب الإنسان بأنواع من الغم والكرب والشقاء والعياذ بالله. فالشياطين حين تشرع هذه التشريعات القاسية الجائرة الظالمة، وفي كل التشريعات تصيب الإنسان بأنواع من الهلاك، تدمر دينه ودنياه والعياذ بالله، ليردوهم، ليهلكوهم، وليلبسوا عليهم دينهم، ليختلط الحق بالباطل، لتختلط التشريعات التي بقيت عندهم مما أوحى الله إلى إبراهيم من ترك الشرك والتعبد لله والحج إلى بيته، يختلط ذلك بما شرعت لهم الشياطين فيلتبسوا الدين والعياذ بالله. ولذا كان واجبا علينا أن نحرص على أن يبقى الدين خالصا، لا تدخل فيه شوائب الوثنية والجاهلية التي يخترعها الناس بآرائهم من غير مستند من شريعة الله. ولذا تكون وقفة أهل الإيمان الشديدة في رفض أي تشريع يخالف ولو في جزئية واحدة أو جزئيات مختلفة في حياة البشر في أي جانب من جوانب هذه الحياة، يقفون موقفا شديدا ويصفون ذلك بالشرك كما وصفه الله، حتى لا يلتبس الحق بالباطل، وحتى لا يلبس علينا الدين ولا على الناس، لذلك قضية أساسية في حياتنا أن نبين أن التشريع حق خالص لله سبحانه وتعالى، وأن نأبى ونرفض كل تشريع يخالفه، وأن نقف بالمرصاد لكل محاولات الشياطين وأوليائهم في المجادلة لتمرير مشروعاتهم الباطلة في تبديل شرع الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما فعلوه، حين نرى واقعا في الحياة مؤلما، وحين نرى مخالفة الناس لدين الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس يصيبه اليأس ويقول شرع الله سبحانه منحى وتشريعات الشياطين قائمة وجاهلية الباطل مستمرة ومنتشرة في الأرض، فبعض الناس يصيبه اليأس. لا ينجيه من هذا اليأس إلا أن يشهد مشيئة الله وعلمه وحكمته. لا ينجيه من هذا اليأس إلا أن يعلم أن الأمور تتم بمشيئة الله، وأن ما حرم الله سبحانه وتعالى ما يوجد في الأرض إلا إذا شاء، وهو سبحانه وتعالى قدر ذلك لمصلحة أهل الإيمان ولكي يعبدوه سبحانه وتعالى بالبراءة من الشرك ورفض التشريع الباطل ومخالفة الشياطين، وإن كانوا هم الأكثر وإن كانوا هم الأقوى والأغلب، لكن أهل الإيمان يقفون لا يرضون بالمتابعة على الباطل ولا يقبلون وحي الشيطان إلى أوليائه، ويرضون بوحي الله إلى أنبيائه ورسله دون ما سواه، فيكون في ذلك الحكمة البالغة لله عز وجل بالتعبد له من أهل الإيمان في وسط الظلام وفي وسط الفساد، ولا يصيبهم يأس لأنهم ناظرون إلى مشيئة الله. ولو شاء الله ما فعلوه، لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم، إنه مفزع الإيمان بالقدر، يفزع الإنسان إليه، يفزع إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الإيمان بالقدر وشهود مشيئة الله، ليعلم أن الأمور من فوق لا من الأرض، وليعلم أن الموازين تتغير بأمر الله. ظلت تشريعات الجاهلية قرونا من عمرو بن لحي إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت سورة الأنعام تنعي عليهم تلك التشريعات، والإسلام مضطهد، والرسول صلى الله عليه وسلم يستنكر قوله. والآن ماذا صار؟ أين صارت الوصيلة والحام؟ أين صارت البحيرة والسائبة؟ أين صارت هذه التشريعات؟ كما روى البخاري عن ابن عباس: إذا سرك أن تنظر إلى جهالة العرب فاقرأ بعد 30% من الأنعام. هذه الآيات، ما إذا سرك أن تنظر إلى حال الجاهلية، لكن وقت نزول الآيات كانت تشريعات راسخة، كانت لا تقبل التنازل، كان يقاتل من أجلها والعياذ بالله، قاتلوا وآذوا وعذبوا المؤمنين من أجل هذه المعاني. كيف ترفضون هذه التشريعات التي وجدنا عليها الآباء؟ فكذلك إذا وجدت العالم اليوم يعيش في ظل الجاهلية التي من نوع جديد تشبه النوع القديم، وإن كان النوع الجديد في كثير من أموره أشد، لأنه فيما يتعلق بالبشر أنفسهم والعياذ بالله في أعراضهم وأبعاضهم، هذه جاهلية الغرب الذي يريد أن ينشر أنواع الفساد المختلفة من الإباحية وزواج المتماثلين مثلا، وإباحة الفواحش والزنا نعوذ بالله من ذلك، وترك الإجرام ينتشر دون عقوبات رادعة من شرع الله سبحانه وتعالى، أو استبدال هذه العقوبات الشرعية بغيرها، استبدال هذا الباطل بالتشريعات الإلهية بمعنى أن يأتون بالذي هو أدنى ويتركون الذي هو خير، فيتركون شرع الله سبحانه وتعالى الذي يذهب الأباطيل والمنكرات والجرائم، ويأتون بتشريعات من وضع أنفسهم اخترعوها من غير مستند من شرع الله، ورأوا أن فيها الصلاح وفيها كل الفساد. إذا رأيت ذلك فاعلم أنه عن قريب يضمحل، وإن كان راسخا الآن في القلوب وبقيت له حتى في بلاد الإسلام أكثر من 100 من السنين وزيادة، لكنها إلى اضمحلال بإذن الله تبارك وتعالى. ومهما طال زمنها، فقد طال زمن تشريعات العرب في الجاهلية قرونا، ثم لما ظهر النور ذهبت الظلمات. فكذلك أيقن أيها المؤمن بأن الظلمات ستضمحل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك من قبول شرع الله ورفض ما سواه. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن واجبنا فيها في مواجهة هذه التشريعات حتى ولو كانت راسخة وقوية في نفوس الناس أن نتركهم، ونبين لهم حكم الله عز وجل، ولا نكثر من جدالهم في تفاصيل هذه التشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. هي مجرد خزعبلات العقول وزبالة الأفكار، مآلها في النهاية إلى هذه الزبالة والعياذ بالله. وأما شرع الله فلا وجه للمقارنة بينه وبين هذه التشريعات الباطلة. كثير من الناس يشغل نفسه بهذه المقارنات، وإنما الواجب أن يبين شرع الله سبحانه وتعالى، وتفضح شرائعهم الباطلة وتشريعاتهم السخيفة ببيانها، فيتركها الناس بعد حين بإذن الله. فذرهم وما يفترون، سماه الله افتراء وأمر بأن نتركهم وشأنهم ونلتزم نحن بشرع الله. وقالوا هذه أنعام وحرث، أنعام وزروع حجر أي حرام، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. يحرمون ما أحل الله لهم ويقولون هذه الأنعام لا يأكل منها أحد إلا ما شئنا. فهم يخترعون من قبل أنفسهم ويضعون لأنفسهم مساحة يفعلون فيها ما يشتهون. قال عز وجل: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها كالحامي والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، كانوا لا يركبون هذه الظهور، لا يركبونها ولا يحجون عليها، وعلى أوضاع معينة اخترعوها صاروا لا ينتفعون بها. وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، لا يذكرون الله عند ركوبها ولا عند ذبحها ولا عند ولادها ونتاجها، لا يذكرون اسم الله عليها، يذكرون اسم الأوثان، يجعلونه للأوثان والعياذ بالله. ومن هذا ما يجعله كثير من الناس في زماننا لأصحاب القبور حين لا يذكرون اسم الله عليها ويذكرون أسماء الأولياء، ويقولون هذه للولي الفلاني، هذه للحسين، وهذه للبدوي، وهذه للدسوقي والعياذ بالله. وهذه في الحقيقة مضاهاة لأهل الجاهلية في أنهم لا يذكرون اسم الله عليها على بهائمهم وماشيتهم التي يذبحونها. فكذلك تدثر الشيطان بحب الأولياء إلى قلوب كثير من المنتسبين للإسلام، حتى صاروا يضاهئون أهل الجاهلية في عدم ذكر اسم الله وذكر اسم غير الله من الأولياء. وإن كانوا أولياء فإن ذلك لا يبيح عبادتهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. قال عز وجل: وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم وصفهم إنه حكيم، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام، يعنون اللبن، أو ما في بطونها من الأجنة، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. كانت لا تشرب النساء لبن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. هذه البهائم المعينة لا تشرب النساء ألبانها، وأما ما في بطنها فإن كان ذكرا أكله الذكور، وإن كان أنثى أكله الذكور والإناث، وإن كان ميتة أكلوه جميعا كذلك. فشرعوا تشريعات حرموا فيها بعض الأشياء، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة، إن كان ما في بطنها ميتة أو إن ماتت هذه البهائم ميتة أكلوه جميعا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم كذبهم وافتراءهم. وصفوا ما اخترعوه فجعلوه حراما وحلالا. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فكل هذه التشريعات الباطلة سماها الله عز وجل كذبا، وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال عز وجل: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. سيجزيهم وصفهم لما اخترعوه بالحلال والحرام، هو عز وجل حكيم منزه عن أن يجعل هذه التشريعات، وهو عليم سبحانه وتعالى بما شرع لعباده وما امتن به عليهم وما قدره سبحانه وتعالى، فبعلمه وحكمته فهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم فيما شرع والحكيم العليم فيما قدر، وله الحمد سبحانه وتعالى على كمال أسمائه وصفاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والزرع والنخل مختلفا أكله، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بما أنشأ لهم من الجنات، من البساتين المختلفة الثمار المعروشة التي تجعل على عريش مرتفع كالأعناب، وغير معروشة كالتي تنبت على ساق أو تكون في الأرض، فالله فاوت بينها ليرينا قدرته سبحانه وتعالى. يجعل النبات الضعيف يتسلق على عروش يجعلها الناس، ويجعل غيره قائما على ساقه، ويجعل غيره منبطحا في الأرض، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. ليس للناس من إنشاء هذه الجنة شيء، إنما يأخذون بالأسباب في إنباتها، والله الذي أنشأها. والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، مشتبها في الشكل والمنظر في كثير من الأحوال، وفي بدايته يخرج متشابها وغير متشابه في الطعم واللون بعد ذلك، فكله ينبت من زرع أخضر ثم بعد ذلك يتغير شكله ويتغير طعمه، ويفاوت الله بينه وبين بعضه، تجد هذا حلوا وهذا مرا وهذا مالحا وذاك مقبول وذاك غير مقبول، يخرج هذا بطعام وشراب طيب حسن، وذاك يخرج بسم قاتل عجيب. الله سبحانه وتعالى هو الذي فاوت بين هذه النباتات، وإن تشابهت في اخضرارها وخروجها زرعا يشبه بعضه بعضا مع تفاوت بعضها على بعض في الأكل، الله الذي يفضلها. وفي بدايتها ليس لها طعم، انظر إلى الثمار، انظر إلى تفاحة وبرتقالة وليمونة في أول نشأتها هل تجد افتراقا في طعمها؟ كله مر صعب. ثم بعد حين تتغير إلى أنواع عجيبة من التفاوتات في الطعوم وفي الألوان، قدرة عظيمة يرشدنا الله عز وجل إلى آثارها، قدرة الله سبحانه وتعالى مشتبها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. كان هذا في أول الإسلام شيئا واجبا يخرجونه يوم الحصاد. ثم بين الشرع بعد ذلك الزكوات الواجبة، ومن العلماء من يقول هذا حق واجب غير الزكاة، وهو وجه قوي، وذلك لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم الحصاد بقنو يعلق في المسجد للمساكين، وإسناده صحيح، يدل على أنهم كانوا يؤمرون يوم الحصاد بشيء يعطى للمساكين غير ما يحسب بعد ذلك بعد الجذاذ وبعد الكيل وبعد التصفية، حتى يعرف القدر الواجب عشرا أو نصف عشر على حسب طريقة الري وعلى حسب أنواع الثمار التي وجبت فيها الزكاة. ومما يؤيد القول الأول أنه حق واجب سوى الزكاة أن الله ذكر الرمان وليس فيه زكاة واجبة عند جمهور العلماء في هذه الآية، وذكر الله وآتوا حقه يوم حصاده، فينبغي يوم الحصاد أن يترك المساكين يتناولون القبضة من الطعام والواحدة من الثمر، ويتركهم يأخذون ما تساقط من الحب علفا لدوابهم أو ينتفعون به بما شاءوا، فهو حق غير الزكاة الواجبة. وكذلك يعلق قنوا عزقا في المسجد حتى يأكل منه الفقراء والمساكين، فينبغي أن يتصدق إذا كان يوم الحصاد. وقد ذم الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. كانوا ينوون أن لا يتصدقوا للمساكين، وقالوا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وقت الحصاد، بل ينبغي أن يترك يوم الحصاد ويوم النتاج، يترك المساكين يدخلون لينالوا شيئا بالمعروف من هذه الصدقات. فمن العلماء من يقول حق واجب سوى الزكاة، ومنهم من يقول فسرتها الزكاة، ومنهم من يقول أنها منسوخة بالزكاة، وأصح الأقوال أنه حق سوى الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة يوم الحصاد شيئا غير محسوب، وإنما شيئا يتصدق به المتصدق. وأما الواجب فبعد أن يحسب وبعد أن يكيل وبعد أن يعرف القدر الواجب في هذه الزكاة الواجبة فيخرجها في مصارفها المعلومة. قال الله وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. قال غير واحد من السلف لا تسرفوا في كل شيء، فمن الإسراف الأكل، لأن الله قال وكلوا، قال عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، أي لا تسرفوا في الأكل فإن ذلك ضرر على الأبدان. وكذلك لا تسرفوا في العطاء حتى تفتقروا وتسألوا الناس وتمدوا أيديكم. فهناك من قال لا يأتيني اليوم مسكين إلا أعطيته، فلم يمسي إلا وقد أنفق كل ثمره فأصبح فقيرا عالة على غيره. وقد يكون الإنسان عليه واجبات من نفقة أهله وعياله، فلو تصدق حتى صار تكفف الناس كان ذلك إسرافا في غير محله. يتصدق بالتطوع ويترك الواجب كمن ظل يتطوع مثلا بالنافلة ويطولها حتى خرج وقت الصلاة الواجبة، ليس له ذلك ويأثم بذلك. فمن تصدق بكل ما معه ثم صار يتكفف الناس لنفقة نفسه وأهله وعياله كان مذموما وكان إسرافا من هذا الباب، تجاوزا للحد الذي شرعه الله. فالله عز وجل أحب إليه أن تكون مستغنيا عن الخلق وأن تترك ورثتك كذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أمر تكفف الناس وسؤالهم وتعريض الإنسان نفسه لذل المسألة أمر في الأصل محرم شرعا مذموم، ولا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لذي فقر يلصقه بالتراب بالدقعاء، أو لذي غرم دين فظيع، أو لذي دم عليه دية كبيرة وجناية أخطأ في قتل أحد أو نحو ذلك، أو جراحة عليه دية شديدة موجعة لا يستطيع أن يتحملها، فعند ذلك يجوز له أن يسأل الناس. سؤال الناس في الأصل محرم ما سوى هذه الثلاثة من المسألة، فسحتا يأكلها صاحبها سحتا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. خطر عظيم. لذلك لا تتساهل حتى في الصدقة حتى تصل إلى درجة أنك تجعل نفسك تتكفف الناس وتسألهم، فضلا عما يكون غير ذلك. فلا تسرف في النفقة على الأهل والعيال حتى تعطيهم كل ما يشتهون في يومين وتبقى باقي الشهر أو باقي السنة تتكفف الناس. لا بد من القصد الذي كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وأسألك القصد في الفقر والغنى. فأما من ينفق كل ما معه اليوم ثم يسأل الناس بعد ذلك فمذموم، إسراف. فإذا كان في الصدقة يعد إسرافا، فكيف في النفقة التي يتوسع فيها وينفق في أنواع النفقات ويوسع حتى بعد ذلك يحتاج إلى الناس؟ الإسلام يحب منا أن نكون مستغنين عن الناس، لا نسأل إلا الله ولا نمد أكفنا إلا إليه سبحانه وتعالى، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك كان سؤال الخلق في الأصل مكروها أو محرما، وإنما يجوز عند الضرورة. فلا بد أن نتجنب الإسراف. الإسراف كذلك إنفاق المال في كل محرم ولو قل. فمن أكل كثيرا حتى ضر نفسه فهو مسرف، ومن أكل ضارا ولو قليلا فهو مسرف، كمن يدخن السجائر أو الشيشة أو المخدرات، فإنها إسراف يحبه الشيطان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكل سم يتناوله الإنسان هو من الإسراف، وكل ضرر يتناوله الإنسان هو من الإسراف، فضلا عن تحريمه. فالحلال إذا كان كثيرا يضر كان إسرافا، وكل ما أوقعك في سؤال الناس والحاجة إليهم حتى ولو كان صدقة كان إسرافا. والحرام كله إسراف، قليله وكثيره، لأن الله لم يأذن لك أن تنفق مالك في هذا. فالذي ينفق ماله مثلا في شراء اسطوانة يستمع فيها أو شريطا يستمع فيها إلى المعازف المحرمة كان مسرفا. الذي يشتري شيئا محرما يسمعه أو يأكله أو يلبسه فهو مسرف، لا يجوز له أن ينفق المال في هذا فضلا عما يضره والعياذ بالله، كما ذكرنا في أمر المخدرات والخمر ولعب الميسر والقمار. كل ذلك من الإسراف المحرم الذي لا يجوز للمرء المسلم أن ينفق فيه لا قليلا ولا كثيرا، إنه لا يحب المسرفين، لكن يحب الله القصد والاعتدال والتوسط. فهذا الذي شرعه الله عز وجل لنا، نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما توبن به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.